بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا محمد أيها الحسن الزكي الناصح الأمين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله: الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. صدق سيدنا ومولانا النبي محمد. اللهم صل اللهم صل على وإنها لفكرة طيبة أن قامت الجهة المشرفة على هذا المسجد المبارك بإحياء مناسبة هذا الإمام العظيم في أكثر من ليلة، وذلك لأن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام وهو بحر من المكارم ومحيط من الفضائل والمناقب، إلا أنه في الغالب لا يتم الحديث عنه وعن شؤونه إلا بالكثير في ليلتين أو يومين من السنة، يوم ميلاده أو ليلة ميلاده ويوم شهادته أو ليلة الشهادة، مع أن هذا الإمام العظيم في حياته من الدروس والعبر ما يحتاج إلى فترات طويلة للحديث عنه. وربما يشار هنا إلى أن مستوى الاهتمام بقضية الإمام الحسن عليه السلام لا تتناسب مع منزلة هذا الإمام، فإن إمامته الفعلية استمرت 10 سنوات وهي من الفترات الطويلة تعتبر في الإمامة، فضلا عن اشتراكه في فترة طويلة مع أبيه المرتضى صلوات الله وسلامه عليه، وكان فيها بالنسبة إلى أبيه ساعده الأيمن، فهذا يحتاج إلى حديث أكثر، اهتمام أكثر، توجه أكثر. وهذه الخطوة أراها خطوة جيدة، حبذا لو يكون في سائر المراكز الدينية من مساجد وحسينيات ومراكز مثل هذه الخطوة. حديثنا في هذه الليلة نتناول فيه رؤية حول ما قام به الإمام الحسن المجتبى عليه السلام من فترة ما بعد صلحه أو مهادنته مع معاوية بن أبي سفيان إلى أن استشهد. هناك بالنسبة إلى هذا الموضوع ثلاث نظريات أو تكييفات للموقف هذا، نظريتان معروفتان ونظرية ثالثة جديدة تمام الجدة عما هو شائع. سوف نتعرض لهذه النظريات حول مصالحة الإمام الحسن عليه السلام أو مهادنته مع معاوية، وسنرى أوجه الفرق بينها. بين قوسين، قسم من الناس قد يتحفظ على كلمة مصالحة الإمام الحسن مع معاوية أو صلح الإمام الحسن مع معاوية، ولا نرى لهذا التحفظ مبررا واضحا، فإن في كلام الإمام الحسن المجتبى عليه السلام المنقول عنه في مصادر الإمامية تم استعمال كلمة المصالحة، وأما علة مصالحتي، حديث منقول عن الإمام الحسن، وأما علة مصالحتي مع معاوية فهي علة مصالحة رسول الله صلى الله عليه وآله مع كفار قريش. كيف أن النبي صلى الله عليه وآله عمل صلحا مع القرشيين عرف بصلح الحديبية، كذلك أنا أيضا عملت صلحا. معنى الصلح مو اللي في بالنا أنه خلص ما بيننا خلاف وأنا أرتضيه بالكامل وأقبل فكرته وعقيدته ومسلكه، لا، هذا لا يعطيه الصلح المعنى. الصلح هو اختيار أنسب ما يمكن لهذا الشخص ضمن الظرف ذاك. الآن بين اثنين يصير اختلاف مالي، هذا يقول له مثلا أنا أطلبك بألف، ذاك يقول له لا تطلبني بخمسمائة، فيؤتى ضمن القاضي يقول لهم اعملوا مصالحة، انت انزل شوية وذاك يصعد شوية، بدل الألف أعطيه 750، لا اللي انت تقوله 500 ولا هذا اللي يقول له 1000. صاحب الحق أبو الألف في قرارة نفسه يقول ما يخالف أنا أتصالح وياه، بس في داخل نفسي أنا متأكد أنه هو مخطئ عندما يقول أنا أطلب 500، وذاك أيضا نفس الشيء يقول أنا راح أزيد 250 بس في قرارة نفسي، هذا غلطان، مو 1000 يطلبني وإنما يطلبني 500. عندما يتصالح بين طرفين مو معنى ذلك أنه ما دام صالحته وقعنا اتفاقية الصلح أنني أعترف له بالحق الكامل وأنه هو صاحب حق وأنا غلطان، لا، ليس كذلك. فإذا هذا التعبير اللي أحيانا قد يتحفظ عليه بعض الناس لا نرى مبررا واضحا للتحفظ، أولا لجهتي أن الإمام الحسن هو نفسه استخدم هذا التعبير، قال مصالحتي مع معاوية، وثانيا لأن حقيقة الصلح هي هذا، حقيقة الصلح أنه أنا أختار أفضل ما يمكن لي من الشروط اللي يقبلها الطرف الآخر، حتى وإن كنت لا أعترف له بدون هذه الشروط. طيب، بالنسبة إلى صلح الإمام الحسن مصالحته، هناك ثلاثة أنحاء من تكييف والتعبير عن هذه العملية. النظرية الأولى هي النظرية المشهورة التقليدية، اللي تقريبا في أكثر الكتب منذ أكثر من 60-70 سنة إلى الآن يتحدث فيها، وحاصلها مختصرها جدا ولعلكم سمعتموها مرارا، بس أنا أشير إلى أن الإمام الحسن عليه السلام كان عازما على قتال معاوية باعتبار أن معاوية ظالم وباغي، لكن ظروف جيش الإمام الحسن عليه السلام، خيانات بعض القادة، تعب بعض المقاتلين وهم الأكثر، فرضت على الإمام الحسن المجتبى عليه السلام وضعا لا يستطيع فيه القتال. آنئذ اضطر الإمام الحسن المجتبى إلى الصلح. ليش؟ لأنه كان إذا رح يقاتل ويستمر في هذا المشوار من الممكن أن يتعرض إلى هزيمة قوية جدا، وربما يؤسر، ربما يقتل إلى آخره. فبحسب موازين ذلك الوقت كانت الحكمة تقتضي أن لا يمضي في القتال مع معاوية. معاوية أيضا كان يريد مثل هذا الأمر، فصار قضية المصالحة والمهادنة. معاوية بعدما كتب الإمام الحسن شروطه ومطالبه التي سوف نعرض إلى قسم منها، معاوية بعدها بفترة قصيرة صعد على المنبر وقال: إن كل شرط شرطته للحسن تحت قدمي هاتين، وبالتالي لم يفي به. وأصحاب النظرية يقولون هذه كانت فضيحة أخرى أيضا لمعاوية، من أنه هذا اللي يصعد المنبر باسم خليفة رسول الله والعامل بكتاب الله وحسب شروط اللي جاءت في الصلح أن يعمل بكتاب الله وسنة نبيه، وألا يتتبع أحدا من أنصار أمير المؤمنين عليه السلام، وأن لا يؤاخذهم بمواقفهم السابقة، وأن لا يشتم أمير المؤمنين عليه السلام أمام الحسن وفي محضر شيعته، وأن يعطي خراج دار أبجرد إلى الإمام عليه السلام ليستعين بها بالنسبة إلى فقراء شيعته، وأمثال هذه. تبين للناس، للقاصي والداني، أن هذا ليس رجلا، مو بس مو خليفة، هذا مو رجل مواقف. لأن الناس بغض النظر عن قضية الخلافة والحكومة يريدون شخصا يقف عند كلمته، أما إذا كل يوم يعد ويخلف ويتعاهد وينكث، هذا يقولون هذا أصلا مو رجل، ليس رجلا، مو أنه مو قائد مو خليفة. دع عنك الجانب الديني، دع عنك الجانب الاجتماعي، فصارت فضيحة مضاعفة إلى معاوية. هذه خلاصة الفكرة في النظرية المشهورة. يقولون ثم معاوية ما التزم بشيء، قتل شيعة علي بن أبي طالب، تتبعهم بالتهمة والظن، ولم يفي بما أخذه على نفسه. هاي الفكرة الأولى والنظرية الأولى التي هي النظرية المشهورة والمعروفة. نقرأ بعض ما جاء في الشروط التي ذكرت في هذا عقد الصلح. قسم من الشروط متعلقة بالحكم وإدارة الحكومة والخلافة. أصحاب النظرية يقولون أن الإمام الحسن عليه السلام أخذ من الشروط أقصى ما يستطيعه. مثلا اشترط على معاوية العمل بكتاب الله وسنة رسوله. اللهم صل على محمد. وهذا بطبيعة الحال أقصى شرط يستطيع أن يشترطه الإمام على ذلك الحاكم. ما يعمل حسب كيفه، ما يعمل حسب أحقاده، وإنما بكتاب الله وسنة رسوله. وآنئذ هناك مرجعية قانونية يمكن محاكمته بحسبها. إذا سوى فلان عمل يقول له هذا مخالف لكتاب الله، هذا مخالف لسنة رسول الله، وقد اشترطت على نفسك العمل بكتاب الله وسنة رسوله. هذا واحد. اثنين، أن يكون الأمر من بعد معاوية للحسن، فإن قضى الحسن قبل ذلك يكون للحسين. يعني بعد أغلق بحسب هذا القانون وهذا الشرط، شنو قضية التوريث الأموي من معاوية لأبنائه؟ أنت تصير حاكم وخليفة، لكن بعد رحيلك يكون الإمام الحسن هو الحاكم والخليفة. لو فرضنا تعرض الحسن لموت، قتل، اغتيال، فيكون الخلافة والحكومة لمن؟ للحسين عليه السلام. فقطع بهذا الشرط قضية التوريث. هذا أمر ثاني. أمر ثالث، أن لا يقضى شيء من دون مشورة الحسن. يعني القرارات السياسية المهمة في الدولة أن تكون بالتشاور مع الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. هذا في أثناء التفاوض أقصى ما يمكن لإنسان أن يأخذه منه. يعني أعطاه فرصة الخلافة هذه المدة، قطع عليه التوريث، قيده بقانون كتاب الله وسنة نبيه، جعل الخلافة بعده للحسن ثم للحسين، وأنه في القرارات الأساسية في هذه الأثناء يكون بمشورة الحسن. هذه ترتبط بقضايا الحكومة. أكو قسم يرتبط بقضايا اجتماعية وأمنية وأتباع علي والمؤمنين بالحسن عليه السلام. اشترط عليه ألا يجتمع علي أمام الحسن، وألا يذكره إلا بخير. وبالتالي هذا راح يكسر سالفة التعبئة الأموية المضادة للإمام أمير المؤمنين ولأهل البيت. هذا واحد. اثنين، ألا ينال أحدا من شيعة علي، ألا ينال معاوية أحدا من شيعة علي بمكروه لمواقف سابقة. لنفترض واحد قاتل في صفين، تجي تقول ليش قاتلتنا، تعالوا احكموا عليه بكذا، انت قتلت من عندنا فلان فارس، فتعال اذا نقتص منك. لا يؤاخذ أحد من شيعة علي بمثل هذه الأمور، فهو نوع من تأمين حياتهم. هذا أمر ثاني. أمر ثالث، ألا يلاحق أحدا من شيعة علي سواء كان في الكوفة أو في الحجاز لولائهم لعلي بن أبي طالب. مو قضية قتلوا أحد في صفين، لا، وإنما لأنهم موالون، ما تؤاخذهم بهذا. هذا من الشروط التي اشترطها، وكما ذكرنا بعض الشروط المالية، مثل أن يكون له خراج دار أبجر. طبعا باعتبار أن الإمام الحسن عليه السلام يرى نفسه هو الخليفة الشرعي المتصرف في المال، هذا مو إلى معاوية وليست حقيقة تحت إدارته. هذه الآن الظروف تقتضيها، وإلا لازم تكون الأموال كلها تحت يد الإمام الحسن يتصرف فيها في مواردها. فاشترط عليه ذلك. قد يكون أن الإمام الحسن يعلم أنه ربما يصير هناك مضايقات لشيعته وإفقار، فهذا نوع من أنواع الضمان الاجتماعي لهم.
النتيجة المعروف بين الناس هو هذا. وهذا الكلام منقول عادة في المنابر كما ذكره المدائني في كتابه الأحداث، أنه تقدم بعدما معاوية قام وخطب في الناس: ألا وإن كل شرط شرطته للحسن فتحت قدمي هاتين، أتبع ذلك بكتاب كتبه إلى الولاة والمناطق أنه إحنا بعد ما بيننا وبين الحسن شيء، انظروا من اتهمتموه بموالاة هؤلاء القوم فاقطعوا عطاءه، امحوا اسمه من الديوان إلى آخره. هذه القراءة المعروفة والمشهورة، واحد. اثنين، هناك قراءة أخرى أشبه بالقراءة السياسية واللي انتشرت ربما خلال 40 سنة فصاعدا بهذا الاتجاه. كان هناك حركات إسلامية، كان هناك معارضون إسلاميون اصطدموا مع سلاطين أزمنتهم وحكام عصرهم، عند الاصطدام ما قدروا يوصلوا إلى انتصار. فما الذي حدث؟ رأوا أن طريقة الإمام الحسن في المصالحة والمهادنة ممكن أن تنطبق على ما هو عليهم، فقال هؤلاء أن طريقة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام هي نوع من الهدنة السياسية، وهي أفضل قرار يستطيع أن يتخذه قائد إذا لم يستطع مواجهة سلطان زمانه مواجهة مباشرة. فألقي على هذا الحدث في زمان الإمام الحسن عليه السلام ضوء سياسي إن صح التعبير، وعرف بهذا التعريف، وصارت هذه الثقافة ثقافة أن الإمام الحسن عليه السلام سوى تعايش مع ذلك الوضع الموجود، سوى مصالحة سياسية، مهادنة، ترك الاصطدام باعتبارها خطوة سياسية، مو لأنه قضية مضطر إلى ذلك وجيشه كذا وفلان، لا، هي خطوة سياسية كأفضل القرارات التي كانت في ذلك الوقت. هذا أيضا جماعة من الكتاب، لا سيما أولئك الذين كانوا ينتمون إلى بعض الحركات الإسلامية الشيعية أو كان لديهم حالة من المعارضة السياسية، اختاروا مثل هذا الطريق. هاي الرؤية الثانية. الرؤية الثالثة هي الرؤية الجديدة، وهذه أنا راح أضطر إلى شرحها بشكل أكثر تفصيلا لأنها بالفعل جديدة وفيها جانب من التحقيق، وهي ما ذكره المحقق المعاصر سيد سامي البدري أحد العلماء في النجف الأشرف، وهو محقق متين عنده كتاب اسمه الإمام الحسن في مواجهة الانشقاق الأموي، كتاب أنصح بقراءته، كتاب جيد فيه تتبع تاريخي، والأهم من ذلك فكرته فكرة جديدة تماما. هذه الفكرة تقوم على ماذا؟ تقوم على أساس أنه ماكو شيء اسمه أن معاوية بعد المصالحة مباشرة إجا وألغى التزامه بالشروط، ماكو هذا الشيء. ماكو شيء اسمه أنه تم تتبع شيعة علي بن أبي طالب بعد عام الجماعة اللي سموه، طيب يعني بعد سنة 40-41 بدأ في مضايقة أتباع أهل البيت، قتل أهل البيت، مصادرة أموالهم، يقول هذا الكلام كله ما موجود. ماكو شيء اسمه أنه كان علي بن أبي طالب عليه السلام يشتم ويلعن في المنابر. هذه الأشياء كلها اللي حدثت إنما حدثت بعد شهادة الإمام الحسن المجتبى يعني من سنة 50 هجرية وفوق، في زمان اللي كان الإمام الحسن موجود، يعني سنة 40 إلى سنة 50، كل هذا الكلام ما كان موجود. طبعا إلى تتبع كثير في هذا. إذا ملاحظين الفكرة التقليدية المعروفة تقول لا، بمجرد أن صار الصلح بين معاوية وبين الحسن، أصلا في الكوفة قام معاوية في النخيلة، قام وتحدث أنه شروط الحسن كلها تحت قدمي وأنا ما أعترف فيها، وبدأ هؤلاء بمضايقة أتباع أهل البيت، وزياد إجوا ارتكب الفجائع خصوصا في الكوفة، زياد ابن أبيه. طيب هذه النظرية تقول هذا الكلام كله صار، ولكن كله صار بعد شهادة الإمام الحسن المجتبى، يعني 10 سنوات التي بقي فيها الإمام الحسن المجتبى على قيد الحياة ما كان أي شيء من هذا موجود. إذا هذه الفكرة صارت صحيحة، وهو يورد عليها قرائن كثيرة، فآنئذ رح تتغير المعادلة تماما. يعني الإمام الحسن عليه السلام مو بس أخذ في أثناء المفاوضات الحد الأعلى من الشروط، وإنما شنو؟ بالإضافة إلى ذلك جعل معاوية يلتزم بهذه الشروط 10 سنوات، وأنه ما صار اختراق إلها اختراق كامل إلا بعد شهادة الإمام الحسن المجتبى، وهذا شيء جدا يعتبر جديد وغريب. كيف يذكر هذه الأمور؟ يذكر قرائن فيها، طبعا الكتاب مفصل، لكن بمقدار ما يتسع المقام نتحدث عنه بعد الصلاة على محمد وآل محمد. يقول مثلا من الأشياء التي قيل أن زياد ابن أبيه إجا وعمل فعل الأفاعيل في أهل الكوفة، لأنه يعرفهم كهو كان من قبل معهم، يعني كان واليا للإمام أمير المؤمنين عليه السلام على البصرة لفترة من الزمان، وبعدين لما إجا معاوية واستلحقه إليه قال أنت أخوي وأبوك أبو سفيان وإحنا أشقاء. طيب واستقطبه إلى، هذا كان في السابق في أجواء يعرف الشيعة، فتتبعهم واحدا واحدا وآنئذ أذاقهم الويل. يقول زياد لما نجي وكان أشد الناس بلاء أهل الكوفة حسب ما ورد في الروايات التاريخية، يجي يقول هنا زياد متى تولى الكوفة؟ خلينا نحسب تاريخيا بالمراجعة يتبين أن زياد ابن أبيه تولى الكوفة سنة 50 هجرية، من سنة 40 إلى سنة 50 كان المغيرة ابن شعبة، فإذا قتل زياد وشرد وسجن ونكل إنما كان في سنة 50 بعد وفاة المغيرة ابن شعبة اللي هو كان والي معاوية على الكوفة. مغيرة ابن شعبة مات بعد شهادة الإمام الحسن المجتبى، يعني بداية ولاية زياد على الكوفة واللي بدأ فيها بارتكاب الفظائع والفجائع في حق هؤلاء متى بدأت؟ بدأت سنة 50، يعني بعد شهادة الإمام الحسن، قبله ما كان هذا الشيء موجود. طيب هذا من الأشياء التي يذكرها، بل أكثر من هذا يذكر أنه، وهذا مشهور هذه الرواية، أن معاوية ذهب إلى الحج والمدينة سنة 41 هجرية، فلما وصل إلى المدينة، عائشة بنت عثمان بن عفان وهي زوجة مروان بن الحكم، لما إجا معاوية صوب مسجد النبي وقفت في وجهه وقالت: يا لثاري والدي عثمان، وين ثارات والدي عثمان؟ انت قلت قمت وقاتلت وكذا علشان ثارات عثمان، ما شوف سويت شيء، لا اقتصيت من احد، لا قتلت احد، لا سجنت احد، رفعت كأنما انت رفعت الراية بس علشان شنو؟ تستغلها كشعار، لكن ما صنعت شيئا، ما اخذت بثار ابي. فقال لها كلاما، هذا الكلام انقله لكم بنصه، قال لها: يا ابنة اخي، ان الناس اعطونا سلطاننا فأظهرنا لهم حلما تحته غضب. احنا في الظاهر نتعامل معهم بماذا؟ بالحلم، باللين، ولكن تحت هذا اكو شنو؟ غضب. وأظهروا لنا طاعة تحتها حقد، هم يطيعوننا في الظاهر بس ما يقبلون من قلوبهم، يحقدون علينا. فبعناهم هذا بهذا، قلنا لهم: ما يخالف، انتوا لا تحبون من قلوبكم واحنا ما رح نسوي فيكم شيء، ما رح ننتقم منكم، انتوا على الظاهر توالونا ما يخالف، ما نطلب منكم اكثر من هذا، ومن حاسبكم على احقادكم فابقوا على حالكم هالشكل، يعني لن ننتقم منكم، لن نعاقبكم، لن نواجهكم. فبعناهم هذا بهذا وباعونا ذاك بهذا، فإن أعطيناهم غير ما اشتروا منا شحوا علينا بحقنا، وإن نكثناهم نكثوا بنا. ولكل شيعة، إذا بدينا نعاقب، بدينا نسجن، بدينا نقتل، هم رح يطلعوا اللي في داخل قلوبهم يواجهوننا، ينكثون بيعتنا. ولكل شيعة، وبعدين تبدأ معركة، هم عندهم جماعة وإحنا عندنا جماعة، فإحنا ما نسوي هذا. ولأن تكوني ابنة عم أمير المؤمنين كما قال وخليفة المسلمين خير لك من أن تكوني امرأة من عرض الناس. يعني أنت الآن ود عمش حسب التعبير هو الخليفة والحاكم، واطلبي والدللي. فيتبين إلى سنة 41 هجرية معاوية لم يقتص من أحد، لم يعاقب أحد، لم يقتل أحد، إلى الحد اللي هاي المرأة جت شنو تطالب معاوية بأن يسوي شغل، معاوية هم ما قبل منها هذا الأمر. معنى ذلك أنه إلى ذاك التاريخ ما كان صاير نقض للشروط ونقض للعهود. حجر ابن عدي الكندي وجماعته السبعة النفر إنما قتلوا واستشهدوا بعد سنة 50 هجرية، يعني من 40 إلى 50 ما كان هناك قتل. وهكذا يقولون لما ذهب، وهذه فيها علامة وإشارة مهمة، لما معاوية في المدينة، لما مات الحسن، هاي روحة ثانية، لما مات الحسن حج معاوية وراح إلى المدينة، فأراد أن يلعن عليا على منبر النبي، فقيل إن ها هنا سعدا، سعد ابن أبي وقاص، ولا نراه يرضى، ما يقبل أن تسب علي ابن أبي طالب لما سمعه من رسول الله. فقال، فلما بلغ سعد أن معاوية جاي هالسنة وراح يلعن علي بن أبي طالب في المسجد، قال سعد: لئن فعل ذلك لأخرجن من المسجد ثم لا أعودن إليه، يعني أنا بعد أنفصل عنكم ولا أصلي خلفه ولا أطيع واليه. فأمسك معاوية حتى مات سعد. سعد ابن أبي وقاص مات بعد الإمام الحسن عليه السلام باغتيال معاوية على الرأي المحقق، طيب، لأن معاوية تتبع كل الأشخاص اللي يمكن أن يخالفوا، بدءا من الإمام الحسن، عبد الرحمن ابن أبي بكر، سعد ابن أبي وقاص، كلهم هذولا دس لهم السم، وهذا إلى بحث خاص. طيب فإذا يقول لك حتى السب ما كان موجود في المدينة إلا بعد شهادة الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه. تهجير اللي صار لشيعة الكوفة صار تهجير لشيعة الكوفة ولكن بعد شهادة الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه. أكثر من هذا الشيء يقول هو هذا المحقق، يقول إن تمازج الشعبين وصارت القضية عادية، رواة من أهل العراق يذهبون إلى الشام، ناس من أهل الشام يأتون إلى العراق إلى الكوفة وإلى سائر الأماكن، هذا التمازج كسر الحصار من الناحية الحديثية اللي كانوا الأمويين فارضينه. في السابق من زمان معاوية من زمان الخليفة الثاني كان مسوي الشام مثل ولاية مستقلة، ما حد يروح ولا حد يجي، محدث يجي هناك أبو ذر يجي يأذوه في عيشة إلى أن يرجعوه. طيب وأمثاله. الآن صار بلد واحد، دولة واحدة حسب التعبير، فأصبح الرواة يذهبون ويجيئون. ويقول كثير من الروايات التي في المصادر غير الشيعية كانت في هذه الفترة انتقلت من المحدثين المدنيين ومن المحدثين العراقيين فيما يرتبط بالإمام أمير المؤمنين عليه السلام. نعم بعد هذه الفترة بعد شهادة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام تغير الحال، معاوية كأنما شاف أن في هذا الاتفاق اللي سواه وهالشروط اللي وقعها كان غير رابح، لأن الروايات بدأت تنتشر، شيعة علي بن أبي طالب خلال هالعشر سنوات كانوا آمنين، التعبئة اللي كان هو يطمع فيها ما صارت من سب علي وشتمه وأمثال ذلك. فعندها لما بدأ في الشام قالوا له جماعة أنه أنت وعدت الحسن بكذا وكذا وشرط عليك كذا وكذا، فقال إن كل شرط شرطته للحسن فتحت قدمي هاتين. يعني هذا اللي صار التصريح بأنني لا أعترف بشروط الحسن ولا ألتزم بها ما كان في سنة 40 أو 41 هجرية أول ما تم الصلح، وإنما صار بعد 10 سنوات حسب ما يرى هذا الباحث. إذا هذه النتائج، وكما قلت تحتاج إلى تتبع، إذا هذه النتائج كما يقول فعلا يكون الإمام الحسن المجتبى عليه السلام فاتحا أكبر بالنسبة إلى شروطه في مرحلة التفاوض كانت أبلغ الشروط وأرقى الشروط، وفي مجال التطبيق أيضا حصل إلها ما دام على قيد الحياة، يعني حدود 10 سنوات. الأمر اللي جعل معاوية يفكر جديا بأن يغتال الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. ولذلك لو أن معاوية ما كان يهمه شيء، يعني كان لنفسه رضى أنه يقدر يسوي اللي يريد، يقتل أتباع علي، يصادر أموالهم، يلعن، يشتم أمير المؤمنين، فشنو الداعي اللي يدعوه إلى أن يقتل الإمام الحسن المجتبى؟ ما يشكل إلى خطر جدي الإمام الحسن المجتبى إلا في قضية ولاية العهد، هو قدامه مشوار من سنة 50 إلى سنة 60 هجرية. فإذا كان هذا الكلام وهذه النظرية الثالثة ساعدتها القرائن وكانت أدلتها أدلة تامة، فهذه تعتبر في الواقع فتحا عظيما للإمام الحسن المجتبى حققه. وشاهد ذلك أن الإمام الحسين عليه السلام لم يلغي هذه البنود، ولما سمع أن معاوية قال كذا وكذا من جهته ما قال إحنا أيضا لا نلتزم بشيء، وإنما كأنما لا يزال إبطال الاتفاق من طرف واحد غير مقبول وغير معقول، وانت الآن قاعد تحاول أن تبطله شيئا فشيئا. لذلك يقال هنا أن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام وقد حقق ما حقق في مرحلة التفاوض واشتراط الشروط وتقييد ذلك الرجل بالقيود المختلفة، ونفسه معاوية أيضا لم يجد سبيلا إلا الالتزام بها، إلى أن ما دام الإمام الحسن المجتبى موجودا إلى أن قام باغتياله، ذاك الوقت أعلم أنه لا يلتزم بشيء. هذه النظرية إذا تمت فعلا تكون نظرية يتوضح فيها مقدار النعمة التي أنعم الله بها على شيعة آل محمد. مما فعله الإمام الحسن، الإمام الحسن في بعض الروايات عن صلحه وارد أنه خير لشيعتنا مما طلعت عليه الشمس، في وصف صلح الحسن أنه خير لشيعتنا مما طلعت عليه الشمس، وهذا تعبير غريب، أنه كيف يكون هذه الشروط لو لم يلتزم بها ما فيها ذات الخيرية اللي خير مما طلعت عليه الشمس، لكن إلزام الإمام الحسن عليه السلام معاوية بهذا الحد الأعلى من الشروط فعلا ينطبق عليه أنه خير مما طلعت عليه الشمس. لذلك قرر هذا الرجل وفكر في أن يتخلص من الإمام سلام الله عليه، وأخذ يكيد له ويدبر في أمره ما يدبر. احنا عندنا روايات أن الإمام الحسن عليه السلام تعرض لعدة محاولات اغتيال بالسم، فيما ورد في الأخبار أن الإمام الحسن قال لأخيه الحسين عليه السلام: لقد سقيت السم مرارا. سقيت السم مرارا إذا تمت هذه الرواية يعني محاولات اغتيال متعددة صارت، آخر واحدة هي التي تم فيها لهم ما أرادوا بتعاون الأشعث ابن قيس الكندي رأس قبيلة الغدر والخيانة، بواسطة ابنته جعدة بنت الأشعث وهي زوجة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. أنا حتى لا يبقى هنا نفد إثارة سؤال لعل بعضكم يسأل أو يأتي في ذهني، إذا كان كذلك فلماذا الإمام الحسن يتزوج زوجته جعدة حتى تسمه؟ الجواب على ذلك لنفس السبب الذي تزوج فيه نوح النبي ولوط النبي ونبينا المصطفى محمد. بعض النساء ممن لم يكن تماما متوافقات مع الأنبياء ولا الأوصياء، طيب على أنه من الممكن أن يكون حين الزواج بهذه المرأة ربما لم تكن خبيثة بهذا المستوى، فتعرضت إلى إغراء لم تصمد أمامه. نلاحظ في هذه الأزمنة، مو ذا الأزمنة، لا ذيك الأزمنة، الذين جاءوا لقتل الحسين في كربلاء شقد حصلوا؟ 100، على الأكثر 100 درهم، مو 100 دينار، 100 درهم، علشان 100 درهم يطلع لقتل الحسين. هذه الخبيثة تعرضت إلى إغراء 1,000,000 درهم، 500,000 معجل، 1,000 درهم، 1,000,000، 500,000 معجل، 500,000 مؤجل، وفوقها أيضا شنو؟ زواج بيزيد ولي العهد، تصير السيدة الأولى كما يقولون في البلد. هذه إذا يتعرض إلى عشر معشارها بعض الناس فيها الأزمنة حاضر يقتل والديهما. طيب هذا لا يعني أننا نبرر فعلها، فعل آثم، فعل إجرامي، لكن أقول لك هذا إله نظائر وإله أشباه. المهم للإنسان هو أن يقوي إيمانه حتى لا إذا تعرض لضغط يخسر إيمانه، ولا إذا تعرض إلى إغراء يخسر إيمانه. فكان بواسطة هذه الآثمة المجرمة جعدة، وكان إمامنا الحسن المجتبى سلام الله عليه كما نقل صائما في مثل هذا اليوم، فقدمت له ذلك السم النقيع، فلما تجرعه إمامنا سرى السم في بدنه وفتك بأحشائه. أيها إماماه وسيداه ومظلوماه ومسموماه، هذا الإمام الحسن المجتبى يبقى على فراش منيته يصفر لونه تارة ويخضر أخرى. يدخل عليه الإمام الحسين عليه السلام فيقول له: أخي من فعل بك هذا؟ يقول له: ماذا تريد أن تصنع به؟ إن الله أعظم بأسا وأشد تنكيلا، إنما هو سم سقيته. يعني الأمر بسيط. شوف الإمام الحسن كيف يؤثر أخاه الحسين عليه السلام، يقول له: هذا مو شيء يا أبا عبد الله، إنما هو سم سقيته، ولكن لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. يزدلف إليك 30,000 يزعمون أنهم من أمة جدك، فيقتلونك عطشانا ظمآنا غريبا. قام إمامنا الحسين بتجهيز أخيه، تغسيله وتكفينه، وحملت جنازته إلى جهة قبر رسول الله ليجددوا عهدا بجده النبي، وإذا بالنداء يأتي: لا تدخلوا بيتي من لا أحب. هذا بيت النبي، هذا بيت جده، هذا بيت أمه. إذا بقضية الميراث لأمه الزهراء النصيب الأكبر من سائر الزوجات، ولكن يحرم ابن الزهراء حتى من المرور على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا ما انتبه إليه الإمام، فأوصى أخاه الحسين ألا يريق في أمره ملء محجمة دما. هناك بنو أمية أيضا كانوا جاهزين، وإذا بالنداء ينادي: يا رب هيجاء، هي خير من دعا، أيدفن فلان في أقصى المدينة في أقصى البقيع ويدفن الحسن إلى جنب قبر جده؟ لا والله. وانطلقت السهام على جنازة سبط النبي حتى شكت أكفانه. أيوة إماما. لذلك نشوف الحسين يقول: هذا غريب. لما ألحده في قبره، جلس على شفير القبر، قال: هذا غريب، أأدهن راسي أم تطيب مجالسي وخدك معفور وأنت تريب غريب يا أبا محمد. يعني ولو أنت قريب من أمك الزهراء وقريب من جدك رسول الله، لكنك غريب في مكانتك، لم يحفظوا مكانتك، عندما ترمى جنازتك في السهام أي غربة أكثر من هذه؟ غريب وأطراف البيوت تحوطه، ألا كل من تحت التراب غريب، وليس حريبا من أصيب بماله، ولكن من وارى أخاه حريب. جلس الإمام على جنازة أخيه الحسن، وسوف يجلس على جنازة أخيه أبي الفضل، وينادي اليوم الآن انكسر ظهري، قلت حيلتي، شمت بي عدوي، يا خويا ابني أين جتني الرمية، يا خويا الساعة وقع بيتي عليا، يا خويا الساعة وقع بيتي عليا، يا خويا الساعة عدوي شمت بي، وشوف انك يا ابو فاضل مطبر، عباس هذه جيوش الشرك قد زحفت نحوي، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني الحاضرين والسامعين فردا فردا، اقض اللهم حوائجهم واشف مرضاهم، من أوصانا بالدعاء في حاجة اللهم اقضها يا قاضي الحاجات، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.